بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أقسام التأويل، وما هي؟ قبل الفاسد، لا، القسم الأول، التأويل الصحيح، والثاني التأويل الفاسد، والثالث تأويل اللعب. ما هو التأويل الصحيح؟ هو الذي دل عليه الدليل. قلنا يلزم المؤول تأويلا صحيحا أمران، ما هما؟ بيان أن هذا المعنى الذي صرفه إليه يحتمله الدليل، وبيان الدليل الذي جعله يحمل هذا الدليل على المعنى المرجوح. فإذا فيه دليل وفيه بيان وجه احتماله. الثاني اللعب، ما ضابطه؟ أو للتأويل الفاسد؟ للتأويل الفاسد، لا يدل عليه دليل كذا مطلقا، أو فيه قيد أخص، المؤول يظنه دليلا وليس فيه دلالة في الحقيقة. والتأويل الذي ليس له دليل أصلا، هذا تأويل اللعب الذي ليس له دليل أصلا. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: قال المؤلف: القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة. هذان تعريفان ذكرهما ابن قدامة للمجمل. التعريف الأول أنه ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، والتعريف الثاني ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين هو ما تقدم في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل، وهو ما احتمل معنيين كالقرء للطهر والحيض، والشفق للحمرة والبياض، والمتردد بين معان كالعين للباصرة والجارية والنقد. عرفنا المجمل فيما سبق دروس ماضية بتعريف أحسن من هذا، يشمل هذا وزيادة. ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول أنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو بيان مقداره. فهذا التعريف للمجمل أشمل مما ذكره الشنقيطي هنا، فإن الذي ذكره الشنقيطي هنا لا يشمل إلا الصورة الأولى في تعيينه، محتمل معنين يعين أحدهما. فالمجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه كالقرء، القرء يصدق على الحيض والطهر فيحتاج إلى شيء يعينه، أو في بيان صفته في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهذا مجمل. صفة الصلاة مجملة بينت بأدلة أخرى أو في بيان مقداره كقوله تعالى وآتوا الزكاة، فمقادير الزكاة وأنصبتها مجملة غير معلومة، يتوقف فهم المراد منها على غيرها. فهذا التعريف أشمل من التعريف الذي ذكره الشارح هنا، وهذا التعريف الذي ذكره الشارح هنا هو نوع من الإجمال، نوع من الإجمال، والذي يحتاج إلى تعيين. قال وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم، وقد يأتي بسبب الاشتراك في حرف أو فعل. مثاله في الحرف الواو في قوله والراسخون في العلم، فإن محتمل للعطف، فيكون الراسخون يعلمون المتشابه، ومحتملة للاستئناف فيستأثر الله بعلمه، وهذا واضح. فالواو هنا فيها إجمال تحتاج إلى تعيين المراد بذلك. ولفظة من في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه محتملة للتبعيض أي في التيمم، فيشترط ما له غبار يعلق في اليد، لأن من للتبعيض، فيكون امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي بجزء منه بشيء منه، فيشترط أن يكون الذي يتيمم به له غبار يعلق في اليد، ومحتملة لابتداء الغاية فلا يشترط. ومثاله في الفعل قوله والليل إذا عسعس مشترك بين أقبل وأدبر، عسعس في اللغة تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، فالاشتراك إما أن يكون في الاسم أو في الحرف أو في الفعل، وهذا كما سبق هو نوع من الإجمال، وهو المجمل الذي يحتاج إلى تعيين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يكون الإجمال في لفظ مركب، يعني تكون الأسماء والأفعال والحروف واضحة ومعناها ظاهر، ولكن التركيب فيه إجمال، تركيب بعضها مع بعض فيه إجمال، كقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي، من حيث الكلمات كلها ظاهر معناها، الذي بيده وعقدة والنكاح كلها ظاهرة معناها، لكن لما تركبت من هو الذي بيده عقدة النكاح، قيل هو الزوج وقيل هو الولي، والأقرب أنه الزوج، فهو الذي بيده عقدة النكاح. قال وقد يكون بحسب التصريف كالمختار، يصح لاسم الفاعل واسم المفعول. إذن هذه فائدة جيدة ذكرها الشنقيطي، وكل هذه التي ذكرها هو نوع من الإجمال، وهو الذي يحتاج إلى غيره في تعيينه. فذكر أن الإجمال يكون في الاسم، الاسم ذاته يكون مجملا كما سبق في القرء، هذه الكلمة هذا الاسم القرء مجمل، وقد يكون الإجمال في الحرف كالواو والراسخون في العلم، وقد يكون الإجمال في الفعل كما مثل أيضا عسعس، وقد يكون الإجمال في التركيب أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، من هو الذي بيد عقدة النكاح، أو يكون الإجمال بحسب التصريف كالمختار، مختار تصلح اسم فاعل وتصلح اسم مفعول، مختار أي الذي اختار هذا اسم فاعل، ومختار أي الذي اختير هذا يكون اسم مفعول. ثم ذكر فائدة لغوية تتعلق بذلك، بما يكون محتملا لاسم الفاعل واسم المفعول، وهي خارجة عن موضوع الدرس إلا أنه ذكرها استطرادا. قال مقيده عفى الله عنه كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين، والعين أي وسط، وسط الفعل على الميزان الصرفي فعل، فالعين هو ثانيه. كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين، أي كانت عينه حرف علة، والمراد أي ثاني حروفه الأصول يكون حرف علة، إذا كان معتل العين أو مضعفا يتحد اسم فاعله واسم مفعوله، لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف، لأنه يفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول فتحة والكسرة، فاسم الفاعل مكسور واسم المفعول مفتوح. أما إذا كان الوسط حرف علة فإن لا تظهر الحركة، فيحتمل أن يكون اسم فاعل ويحتمل أن يكون اسم مفعول، وهكذا إذا كان مضعفا تذهب الحركة لأجل التضعيف. مثاله في معتل العين المختار والمصطاد والمجتاب، ومثاله في المضعف المضطر والمحتل، ففاعل مختار اختار، فاعل مصطاد اصطاد، مجتاب اجتاب، وفاعل مضطر اضطر، مضعف مشدد، واحتل للمحتل. قال وكذلك كل صيغة فاعل مضعفة يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها، كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول، كمضار، مضار اسم فاعل واسم مفعول، ويضار للفعلين، الفعل المغير الصيغة والفعل الصحيح الصيغة. ولأجله اختلف في إعراب والدة في قوله لا تضار والدة، فقيل فاعل على أن الفعل غير مغير الصيغة، وقيل نائب فاعل على أنه مغير الصيغة. وكذلك كاتب وشهيد في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. إذن هذه فائدة لغوية جيدة، متى يكون الاسم محتملا لاسم الفاعل واسم المفعول، فذكر له الشنقيطي ثلاث أحوال: إذا كان على وزن افتعل وهو معتل العين، وإذا كان مضعفا، وإذا كان على صيغة فاعل وأيضا كان مضعفا، مضار، فإنه يكون منه اسم الفاعل واسم المفعول بصيغة واحدة. ثم رجع إلى الدرس الذي هو فيه بعد أن بين المجمل. قال وحكم المجمل التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم، التوقف عن العمل به، توقف عنه أي لا يعمل به حتى يرد البيان، مع شرط ذكرناه فيما سبق، ما هو؟ ها؟ نعم، مع عزم النية أنه يعمل به متى حصل بيانه، فلا بد من ذلك، يتوقف عن العمل به ويكون عازما على العمل به متى حصل بيانه. قال وعرف المجمل في المراقي بقوله وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. تنبيه، قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجه آخر، هذه فائدة أخرى، أنه قد يكون مجملا من وجه واضحا من وجه آخر، وهذا في الدليل الذي يكون له وجهان، وجه منهما ظاهر ووجه منهما مجمل، كقوله وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه واضح في إتيان الحق، واضح معنى آتوا حقه يوم حصاده أن معنى ظاهر يؤتى الحق، مجمل في مقدار الحق لاحتماله النصف وأقل وأكثر، ففي من جهة وضوح ومن جهة إجمال، فمن جهة المعنى إيتاء حقه يوم حصاده، ومن جهة مقدار هذا الذي يؤتى غير واضح مجمل. وأشار له في المراقي بقوله وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن. والتحقيق أن حرمت عليكم الميتة ونحوه غير مجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، لأن معنى حرمت عليكم الميتة ما المراد به؟ حرمت عليكم الميتة ما المراد حرمت؟ أي شيء حرم علينا؟ فيقول العرف يبين أن المراد تحريم الأكل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل. قال وكذلك قوله أحل الله البيع ليس بمجمل، لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل، وتظهر فائدته في حكم بيوع المسلم في حمل بيوع المسلمين على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. وكذلك قوله لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل أيضا، أي بوضوء، لأن المراد منه نفي الصحة. وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية، والمعنيان متلازمان، سواء قلت نفي الصحة أو قلت نفي الصلاة المراد به حقيقتها الشرعية، كلاهما صحيح. فإذا نفيت الصحة معنى أنها لم تقع على الوجه الشرعي، وإذا نفيت وقوعها على الوجه الشرعي معنى أنها لا تصح، ولذا قالهما متلازمان. قال لأن المراد نفي الصحة، وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية، والمعنيان متلازمان، لأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة، وكلما عدمت فهي معدومة. والتحقيق أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية أنه غير مجمل أيضا. كل هذه الأحاديث، هذا الحديث والذي قبله، ساقها المؤلف بمعناها. قال وحاصل تحرير المقام فيه، وهذه فائدة جيدة تعتبر خلاصة في حكم المجمل. قال وحاصل تحرير المقام فيه أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد نفي الصحة والاعتماد، وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار الحقيقة الشرعية، ها؟ والاعتداد عندكم أحسن، عندنا الاعتماد والذي فيه الاعتداد أيضا أوضح، أنه لا يستصح ولا يعتد بها، وأيضا الذي عندنا لا يصح ولا يعتمد عليها أيضا محتمل، فكله محتمل. قال أن العمل إذا إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتماد، وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا في مبحث لا صلاة إلا بطهور، وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر، فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمغصوب لا يريد بشيء من ذلك وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك. أي نعم، إذا نفي، يقول إذا نفي الشيء ننظر هل هو عبادة، فإن كان عبادة فالمراد نفي الصحة أو نفي الحقيقة الشرعية، وبمعنى فإذا نفيت الحقيقة الشرعية معناه أنه لا يصح، وإذا كان معاملة فالمراد نفي الأجر، أي أنه يصح منه ولا يبقى مطالبا به ولكن لا يؤجر. إذا لم توجد النية. قال: وكل هذه المسائل التي ذكرناها التي ذكرنا أنها غير مجملة، قال فيها بعض العلماء بالإجمال مستدلا بأن الصورة غير منفية، فالمنفي إذن غيرها، ولم يصرح به فإنه محتمل، وإذن فهو مجمل. وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. قال: وكذلك خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ. وقوله على تقدير ثبوت هذا اللفظ إشارة إلى أن هذا اللفظ ليس بثابت. الحديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم بلفظ: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستره عليه. وهذا الحديث إسناده منقطع، وقد ضعفه غير واحد من أهل العلم، ضعفه الإمام أحمد وضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا يثبت وغيرهم من العلماء، لكن كل ما تضمنه هذا الحديث معناه صحيح ثابت في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعل. ففي رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يرفع الخطأ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في أن المكره غير مؤاخذ. فما تضمنه هذا الحديث معناه صحيح، ودلت عليه أدلة من القرآن، وإن كان سند هذا الحديث ضعيفا. قال: وكذلك خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ. ليس بمجمل، ليس بمجمل أيضا، لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة وهو الحق، ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيانا، لأن ضمان المتلفات وأروش الجنايات من خطاب الوضع. ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عليه، ويجب على العاقل في دية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية. وما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح، مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية، لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع، فيه عندي أمران. الآن بعد أن بيّن كل هذه الأدلة ساقها يبين أنها ليست مجملة، منها ما دل الدليل على أنها ليست مجملة، ومنها ما يفهم من العرف أنها ليست بمجملة، ومنها هذا الحديث الذي ذكره. قال: لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستروا عليه، أي لا يؤاخذون بذلك، ولا يلزم من ذلك أنهم لا يضمنون المتلفات، فضمان المتلفات شيء آخر من خطاب الوضع. ثم نقل عن أبي الخطاب شيئا وتعقبه، قال أبو الخطاب: إن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح، أي ليس الحديث مرادا به نفي المؤاخذة. لماذا؟ قال: لأنه لو أراد نفي الإثم، أي نفي المؤاخذة والإثم، لم يكن هذا خاصا بهذه الأمة، فإن كل الأمم لم تؤاخذ ولم تأثم بالخطأ والنسيان. قال: بل المراد هو رفع الضمان أي أنه لا يضمن المخطئ والناسي. الشنقيطي فسره أن المخطئ والناسي يرفع عنهم الإثم ولكن الضمان ثابت عليه، لأن الضمان من خطاب الوضع. أبو الخطاب من الحنابلة يقول لو كان المراد رفع الإثم ورفع المؤاخذة لما كان هذا خاصا بهذه الأمة، لأن رفع الإثم والمؤاخذة بالخطأ والنسيان هذا في حق كل الأمم، رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه هذا في حق كل الأمم. إذن فالمراد رفع الضمان وأن المخطئ والناسي حتى لا يضمن. واضح هذا؟ ثم تعقبه الشنقيطي بأن كلامه هذا غير جيد، وأن قوله إن الخطأ والنسيان والإكراه لم يكن مؤاخذا به في كل الأمم. هذه فائدة بعد أن بين أن الحديث لا إجمال فيه بل معناه ظاهر، وأن معنى إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه أي وضع عنهم الإثم والمؤاخذة في ذلك، فلا إثم ولا مؤاخذة على ناسي ولا مخطئ ولا مكره. وأما ضمان ما أتلفه أو أرش الجناية التي ارتكبها فإن هذا ثابت وليس موضوعا عنه، لأن هذا الأمر وهو أرش الجناية وضمان قيمة المتلف هذا من باب الوضع وليس من باب التكليف. أبو الخطاب اعترض هذا، قال لو كان المراد رفع الإثم فقط لم يكن هناك مزية لهذه الأمة، لأن كل الأمم الإثم مرفوع عنها في الخطأ والنسيان والإكراه. وسيبين الشنقيطي أن كلامه هذا غير صحيح، بل كانت الأمم السابقة مؤاخذة بالخطأ والنسيان والإكراه، وأن الله أكرم هذه الأمة بأنه لم يؤاخذها في هذه الأمور. قال فيه عندي أمران، أحدهما أن رفع إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة بعفو الخطأ والنسيان وما استكره عليه، منها هذا الحديث الذي نحن بصدده، فقوله عن أمتي إن الله تعالى وضع عن أمتي يفهم منه أن غيرها ليس كذلك. ومنها حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم مع أنه مكره بالخوف من القتل لأنهم قتلوا صاحبه لما أبى عن ذلك. عندكم لما أبى عن ذلك ولا لما أبى ذلك؟ هذا ليس بحديث طارق بن شهاب، هو وهم، هذا وهم فيه الإمام ابن القيم رحمه الله وتابعه كثير من الأئمة عليه، وإنما هو أثر عن سلمان الفارسي أخرجه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي من قوله. وليس حديثا مرفوعا عن طارق بن شهاب كما يوهم كلام الشارح هنا، وقد سبق إلى هذا ابن القيم يقول حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إنما يروي طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الشاهد من الحديث؟ أن الذي قرب الذباب كان مكرها ومع ذلك استحق النار، دخل النار رجل في ذباب وهو مكره. يقول الأمم السابقة كانت مؤاخذة بما يفعلون من باب الإكراء أو الخطأ والنسيان. ومنها أن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا، إذ لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء. فيقول دعاء المؤمنين بأن الله يرفع عنهم الخطأ والنسيان دليل أن من قبلهم كان يؤاخذ به، لأنه لو كان غير مؤاخذ به أحد لم احتاج إلى هذا الدعاء. وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله قد فعلت، فظاهر الامتنان أنه خاص بنا أيضا، هذا وجه آخر في هذا الدليل أن الله تعالى امتن عليهم بقوله قد فعلت، فظهرت كرامته لهذه الأمة وأنه ميزها على الأمم السابقة. قال: ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبي من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان. وقد قال الله تعالى في آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، وقال: وعصى آدم ربه فغوى. هذا على تفسير نسي بالنسيان المعروف، فنسي ومع ذلك سماه الله معصية وكان سببا يقول في الغواية: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. ثم قال: وعصى آدم ربه فغوى، فسماه معصية مع إثبات النسيان. قال: فأضاف إليه العصيان والنسيان فدل على المؤاخذة به. وأما على القول بأن نسي بمعنى ترك فلا دليل في الآية، لا دلالة فيها على المؤاخذة بالنسيان. ومن الأدلة على مؤاخذتهم في الإكراه قوله تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا، أو يعيدوكم في ملتهم. فهذا صريح في الإكراه، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي إكراها وإلزاما. فهذا صريح في الإكراه مع أنهم قالوا ولن تفلحوا إذن أبدا، فدل على عدم عذرهم به. ثانيهما، أي الأمر الثاني الذي تعقب به أبا الخطاب، هو أن نقول متعلق الرفع في قول رفع عن أمتي إلى آخره لا بد أن يكون أحد أمرين أو كليهما، وهما الإثم والضمان، إذ لا وصف يتعلق به الرفع إلا الإثم والضمان. رفع محتمل رفع الإثم، ومحتمل رفع الضمان، ومحتمل رفع معا. والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله في الحديث القدسي قد فعلت كما تقدم. والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ، إلى قوله: إلى أهله. فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث هو الإثم كما هو واضح. حاصل هذا يقرر أن حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان ليس بمجمل، بل هو واضح، يقول دل العرف على أن المؤاخذة فيه مرفوعة، لا يؤاخذ بالإثم ولكن الضمان هو عليه. زيادة هو الإثم عندنا جعلها بين قوسين كالتفسير، هو الكلام الذي قبله يغني عنه. فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث، هذا يكفي، ولكن وضح ما هو متعلق الرفع في الحديث فقال هو الإثم. أخوني يقول: حرمت عليكم الميتة مع حديث لو اتخذتم إهابها، هل هذا تأويل أم تخصيص؟ ونعم تخصيص، والتخصيص هو من ضمن التأويل، فالتأويل بمعنى التفسير ومنه تخصيص العام. أخوني يقول: ما المراد، ما مراد الإمام أحمد بالاستحسان في التيمم لكل صلاة، والشافعي في متعة الطلاق الذي سبق أن ذكرناه؟ مرادهم أن هذا الأمر حسن، أي أنهم يفضلونه ويرونه حسنا، يفضلونه على غيره، لا أنهم يستدلون عليه بالاستحسان ويجعلون الاستحسان دليلا، وإنما المراد يقولون هذا الأمر أحسن من غيره. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.